بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وبعد. أيها الإخوة المشاهدون، ما زلنا في السلسلة المباركة من نبأ المرسلين، والتي اخترنا فيها في هذه الحلقات الأخيرة قصة يوسف عليه الصلاة والسلام لما فيها من العبر. والله عز وجل أشار إلى أهمية هذه القصة: لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين، فلم تكن آية واحدة، وإنما هي في الحقيقة آيات. وهذه الآيات تبرز في كل مقطع وفي كل جزء من هذه القصة العظيمة التي انتهت بالمكانة العالية في الأرض التي مكن الله عز وجل فيها يوسف على سائر الناس. بعد ذلك، وكان يوسف كما عرفنا في البئر ينتظر فرج الله عز وجل ويؤمن بوعد الله عز وجل، والله عز وجل يطمئنه: لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون، ويلح على الله عز وجل بالدعاء والتضرع. تأتي قافلة مارة في بصحراء سيناء، ثم هذه القافلة تتوقف عند هذه البئر بالذات لتغترف الماء، فينزل ذلك المغترف فيجد هذا الغلام جالسا على هذه الصخرة قد حفظه الله عز وجل لمدة أيام، وكان يطعمه سبحانه وتعالى ويسقيه. فنادى من في أعلى البئر: يا بشرى هذا غلام، أي أبشركم بغلام وجدته في البئر. والغلام لا شك أن الفائدة منه هو البيع والشراء، لأن البشرية كانت ما زالت في سوق النخاسة في ذلك الوقت وإلى وقت قريب وبعيد. فقال: يا بشرى هذا غلام. بعد ذلك أخرجوه من البئر وأسروه بضاعة وجعلوه سلعة تباع وتشترى، ونسوا أو لم يعرفوا وغفلوا أنه ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم عليهم جميعا الصلاة والسلام على نبينا وسائر الأنبياء. فأسروه بضاعة والله أعلم بما يعملون. بعد ذلك ذهبوا به إلى أقرب بلد، مصر، ذهبوا به إلى هناك ليباع في السوق كما يباع الأرقاء، ثم يعطف الله عز وجل عليه العزيز ملك مصر، فيقع في هذا الغلام في قلبه فيأخذه خادما في بيته، ويأتي به إلى زوجته التي لا تلد. وهذه كما ذكرت لكم قصة، يعني خروجه من البئر إلى بيت العزيز كخروج موسى عليه الصلاة والسلام من النهر ومن البحر إلى بيت فرعون، وكل واحد منهم يتربى في بيت ملك وسلطان من أجل أن يعرف كيف يتعامل مع هؤلاء الناس، والله أعلم بأسرار كتابه. فالملك هذا أعجب فيه وقذف الله عز وجل في قلبه محبته، وقال لامرأته: أكرم مثواه عسى أي مقره ومقامه عندنا، يعني لا تؤذيه، لا أحد يتسلط عليه بأي أذى، عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا، يعني عسى أن نستفيد من هذا في الخدمة أو يكون ولد لنا، لأنه لا يولد لهم، كما أن فرعون لا يولد له حينما وقع حب موسى عليه الصلاة والسلام في قلب آسية بنت مزاحم زوج فرعون رضي الله عنها. فقال: أو نتخذ ولدا. وقال: وكذلك مكننا ليوسف في الأرض والله غالب على أمره، يعني غلبت أمر الله عز وجل ونفوذ حكمه سبحانه وتعالى وإرادته على إرادة الناس أجمعين لا بد أن تنفذ، ولو كانت المسألة مسألة عواطف أو إرادات البشر لكان يبقى في بيت أبيه طفلا صغيرا، لأنه لم يكن يسمح له في يوم من الأيام بالخروج من عينيه ومن مرأة عينيه. لكن الله تعالى غالب على أمره، ومن غلبة الله عز وجل في أمره وفي سلطانه وفي قدره وقضائه أن جعل هذا الغلام يخرج من بيت أبيه وهو طفل صغير ويرمى في البئر، ويأتي من البئر إلى بيت الملك العزيز ملك مصر. هذا من كله من غلبة أمر الله عز وجل وبقضائه وقدره، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ثم قال: ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما، فعلمه الله تعالى من الحكم ومن العلم وتحليل الرؤى تبقى ذلك. وكذلك نجزي المحسنين، ومرتنا هذه في قصة موسى صلى الله عليه وسلم، وكذلك نجزي المحسنين. إذا القضية ما هي قضية سرد قصة، القضية قضية تربية أمة أو أمم إلى يوم القيامة. فمن أراد أن يكون على منهج قويم ويصل إلى ذرى الحياة وإلى أعلى المناصب فلا بد أن يكون من المحسنين. والإحسان هو الدرجة وإتقان العمل لله عز وجل ومراقبة الله عز وجل في السر والعلانية، وهذا في الحقيقة هو الذي يصل بالإنسان إلى المراتب العليا. ولذلك الإحسان هو أعلى مراتب الدين ويصل بالإنسان إلى أعلى مراتب الحياة. لكن جت المصيبة الكبرى والفتنة الكبرى داخل البيت، بالرغم من وصية العزيز لزوجه ألا تمسه بسوء وأن تكرم مثواه، فكان الشاب وضيئا جميل المنظر، شابا مفتولا شكله مغري عليه الصلاة والسلام. فابتلي بامرأة العزيز التي تريد منه الفاحشة أن يفعل فيها، وبذلت كل الأسباب، وذات مرة أغلقت الأبواب حتى لا يخرج ولا يهرب، وتجملت وتزينت وجلست أمامه وقالت هيت لك، وفي قراءة هيأت لك، يعني هيأت نفسي لك. وهيت لك معناها لا تستطيع أن تفر من هذه الحال التي أنت عليها وهذه الإلزامات التي تريد أن تلزمها. فعرف أنها تريد أن يفعل بها الفاحشة. كيف نبي من أنبياء الله مهيئ لأن يكون نبيا، وكيف ابن أنبياء من إبراهيم عليه الصلاة والسلام إلى يعقوب إلى إسحاق إلى يعقوب إلى يوسف وتطلب منه الفاحشة؟ وهذه موقف عسير صعب أيها الأخوة. ذكرت لكم مثيلا له في قصة عبد الله بن حذافة البارحة في الحلقة السابقة في قصة موسى عليه الصلاة والسلام، وهي تعتبر من أشد أنواع الفتن من جوانب. الجانب الأول أنها امرأة العزيز وأنها سيدته وأنه يقع تحت ملكها وسلطانها وسيطرتها. الشيء الثاني أن الشيطان موجود، لما خلى رجل امرأة إلا كان الشيطان ثالثهما. الأمر الثالث أنها تريد أن تجبره إجبارا، وهكذا القوي يستطيع أن يجبر الضعيف، لكن لطف الله عز وجل فوق ذلك كله. ولذلك أخطر ما يكون الإنسان في مثل هذه المواقف. ولذلك يقول عليه الصلاة والسلام سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، وذكر من هؤلاء السبعة رجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله رب العالمين. هنا جاء المنصب وهنا جاء الجمال. المرأة جميلة والمنصب امرأة العزيز الملكة، والشيطان موجود والحواجز مفقودة، وقد خلى الجو وباب الشيطان وصفر في مثل هذا الموقع، وأصبح الموقع الأمر خطيرا جدا. ولذلك ماذا يفعل يوسف عليه السلام؟ لا يفعل إلا أن يستعيذ بالله عز وجل، والله تعالى هو البلاذ والملجأ، خصوصا في مثل هذه الظروف أيها الإخوة التي يعجز الإنسان عن كفاحها ومصارعتها. فقال معاذ الله، أنا أعوذ بالله، أنا ألتجئ إلى الله، أنا أعتصم بالله، هذه فتنة عظيمة، هذه لا أستطيع أن أتخلص منها إلا بالله عز وجل. ومن استعاذ بالله عز وجل فإن الله تعالى يعيذه، ومن لجأ إلى الله عز وجل فإن الله يلجئه. لكن حينما يفزع الإنسان إلى غير الله عز وجل تأتي المشكلة وتأتي الفتنة الكبرى، لكن حينما يلجأ إلى الله عز وجل فإن الله تعالى لا يضيع أجر المحسنين. معاذ الله. ثم قال إنه ربي. اختلف المفسرون في قولهم بقوله تعالى إنه ربي، فقيل الضمير يعود إلى الملك، يعني أنت زوجة الملك، ربي هو المالك لي، لأن الملك يعتبر هو ولي أمره، والرقيق المملوك يكون ربه الذي يملكه. ويعني كيف أنا أخون فراش ربي وسيدي الذي يملكني ويشتراني وأحسن إلي وأحسن مثواي ومقامي، وأوصاك أنت أيها المرأة على أن تحترميني، ربي أحسن مثواي. وقيل أن ربي يقصد الله عز وجل، لأنه قال معاذ الله، يعني أعوذ بالله، إنه ربي أي الله عز وجل، يعني ألجأ إلى ربي هو الذي رباني بنعمته منذ أن أخرجه من بطن أمه وقبل أن يخرج من بطن أمه، ويوم كان طفلا صغيرا وديعا في حجر أبيه لا يسمح له بالمفارقة أبدا، وإلى أن وصل إلى هذا المكان فالله تعالى هو الذي يربيه وهو الذي يتولاه بعنايته وفضله وإحسانه، ولذلك هذا موقف خطير يجب أن نقف عنده قليلا لنرى الفارق البعيد بين من تهاجمه الفتنة وتهاجم النساء وتبتليه بنفسه، وبين ثم يرفضها، وبين من يسعى حثيثا ليبذل ماله وجهده ويركب الطائرة آلاف الأميال ليسعى إلى الفواحش في مواقعها ويشتريها بماله ويشتري معها الأمراض والأوبئة والإيدز وما أشبه ذلك. هذا درس حقيقة للشباب. وإذا كان يوسف عليه الصلاة والسلام شابا كسائر الشباب عنده من القوة والشهوة والدوافع التي تغريه وتدفعه إلى هذا الأمر، هو يبتلى من الجانب الآخر ويطالب بالقوة بفعل الفاحشة ثم يرفض، ألا يرفض أولئك، هذه أولئك الرجال الذين أرخصوا دينهم وباعوه بثمن بخس وأرخصوا أموالهم وبذلوها في سبيل البحث عن الفاحشة في مظانها وقطعوا من ورائها آلاف الأميال بل عشرات الآلاف من أجل هذه الفاحشة وهذه الشهوة الحرام. الفارق بعيد، وهذا الفارق يذكرني بالفارق الذي سمعناه بالأمس وتحدثنا عنه بالأمس عن قصة السحرة رضي الله عنهم الذين يبلغ عددهم أو يزيد على 100,000 ثم بعد ذلك يخرون الله عز وجل ساجدين لما رأوا آية من آيات الله عز وجل، ثم يهددون ولا يبالون. هذا تهدده امرأة العزيز والملكة وبيتها وتحت تصرفها، وتستطيع أن تقتله وتستطيع أن تحسن إليه وأن تفسي إليه، ومع ذلك يقول إنه ربي أحسن مثواي. أنا أريد من شبابنا أن يتصوروا هذا الموقف العظيم الشديد في مثل هذه الظروف، خصوصا حينما يبتلى أحدهم عن طريق القوة بالفاحشة أو عن طريق الرضا والرغبة بالنسبة له، عليه تصور الموقف بين يدي الله عز وجل. والله عز وجل يقول ولمن خاف مقام ربه جنتان، ليست جنة واحدة، إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كريم. ولذلك أيها الأخ الكريم، أيها الأخ الشاب، إذا ابتليت بمثل هذا الأمر ثم وقعت بين حنكي الأسد أمام هذه الشهوة وتوفرت كل أسباب وأرخيت الصدور الأستار وأقفلت الأبواب وخلوت بهذه المعصية، فتذكر موقفك بين يدي الله عز وجل. وإذا كان يوسف يريد أن يرفضها ليقول إنه ربي، فإننا نرجو من كل من ابتلي في مثل هذا الموقف أن يرفضها. فقوله معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي في الحقيقة فيها دروس عظيمة. أولا، لا تجوز خيانة المرأة ذات الزوج، لأنه خيانة لزوجها في الحقيقة، وإن كان الزنا كله محرم لكن ذات الزوج خيانة، خصوصا إذا كان ذلك الزوج إما من المجاهدين في سبيل الله أو من أصحاب المكانة وغيره. ولذلك الرجل الذي قبل امرأة وأنزل الله عز وجل فيه وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات، لما جاء شيخ قال له صلى الله عليه وسلم عملت ذنبا عظيما قبلت امرأة حراما، فقال صلى الله عليه وسلم لعلها لا تكون زوجة أحد المجاهدين في سبيل. قال هي من زوجة أحد المجاهدين، فعظم الرسول صلى الله عليه وسلم هذا الأمر. ولذلك الزنا يتعظم بمواقع خاصة، وإن كان الزنا كله محرم ومعظم عند الله عز وجل ولا يزنون، ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب. فالتوبة تجب ما كان قبله. على كل، عليه الصلاة والسلام لما قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي ثم قال إنه لا يفلح الظالمون، يعني أنا حينما فعل ذلك ظلمت هذا الرجل، ظلمت الزوج، وظلمت نفسي بفعل الفاحشة، وظلمت هذه المرأة أدخلتها ماء النار، وظلمت الزوج الملك الذي أحسن إلي وأحسن مثواي إنه له ظالمون. ثم قالت ولقد همت به وهم بها. قال بعض المفسرين إنه هم بها، يعني هم بضربها، لكن هذا غير صحيح، لأن الطاقة البشرية ولأن النفس البشرية في طبيعتها تميل إلى الشهوة، إلا ما يكون هناك دوافع تحول وكوابح تحول بين هذا الإنسان وفعل هذه الفاحشة، فإن خشية الله عز وجل أعظم شيء ذلك. ولذلك هم بها، همت به يعني همت أن تفعل المعصية، أن يفعل المعصية، وهم بها هم أن يفعل المعصية. لكن ما الذي حدث؟ لولا أن رأى برهان ربه، برهان الله عز وجل، يعني ظهر دليل أمام عينيه بأنه لا يفعل. قال بعض المفسرين رأى يد أبيه يعقوب يقول كذا لا لا تفعل، وقال ولكن لعل برهان ربه هو الإيمان، هو خشية الله عز وجل، تصور الوقوف بين يدي الله عز وجل يوم القيامة، فوقف عند هلال، وهذا أعظم برهان حقيقة يكبح النفس البشرية حتى لا تقع فيما حرم الله عز وجل. ويقول لولا أن راها برهان ربه قال كذلك لنصرف عن السوء والفحشاء، أي حكمة الباري أنه رجل يربى ليكون نبيا، فلابد أن يصرف الله عز وجل الفاحش على السوء والفحشاء، وهذا من تربية الله عز وجل لأوليائه والأنبياء. ثم قال تعالى إنه كذلك صرف إنه من عبادنا المخلصين، فصرف الله تعالى. ولذلك نسأل الله عز وجل أن يحفظنا وإياكم ويحفظ أبناء المسلمين والمسلمين كافة من الفتن ما ظهر وبطن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.